أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لا من خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني نذكر أنفسنا وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيعني نستحضر نوايا أن احنا في هذه الساعة نتذكر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، اللي ترك بيته واللي ترك شغله واللي استقطع جزء من وقته لكي يسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا شك أن هذا محمود عند الله، وأن احنا بنعمل ده كله ونريد أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في رسالة الأمر معروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة جميلة نافعة من يعني فيها معاني جليلة كبيرة. رسالة موجودة في كتاب الاستقامة، وكتاب الاستقامة من الكتب الجميلة لشيخ الإسلام، يعني من أنفع الكتب، فيه قضايا عظيمة وفيه تقريرات كبيرة في مواضيع كثيرة من مواضيع الدين عموما، ومنها هذه الرسالة تقرير جميل من شيخ الإسلام بيتكلم فيه أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مطبوعة يعني مطبوعة في مجموع الفتاوى، موجودة في مجموع الفتاوى جزء منها، وبعض يعني بعض أهل العلم استخرجها وحققها وحدها، وده موجود في رسالة التي بين أيدينا. كنت بعت اللينك للناس، هي موجودة أيضا على النت، يعني لها طبعات متفاوتة، فكلمنا في هذا في مسألة الطبعات دي في المرة السابقة. إن شاء الله نبدأ فيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو شيخ الإسلام بيقول: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. هو بيقول إن ده عمل من أعمال الدين، إن الأمر معروف والنهي عن المنكر ده من جملة تكاليف الدين، هذا أمر عظيم من أمور الدين، بل هو من ركائز الدين الإسلامي، يعني من الأشياء المهمة العظيمة في هذا الدين مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر، مسألة الدعوة الله سبحانه وتعالى. ويعني تكلمنا قبل ذلك في مسألة أنواع الأمر معروف والنهي عن المنكر، و الألفاظ المختلفة لهذا المعنى: ادعو إلى سبيل ربك، سواء الدعوة سواء النصيحة سواء الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني في ألفاظ كثيرة جدا، الموعظة الحسنة، الحكمة، يعني في ألفاظ كثيرة جدا عبر بها على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهنا اللفظ العام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، شيخ الإسلام هيفصله ويقول إيه معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن هو الأول بيقرر التقرير أن هذا من الدين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليه؟ ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ليعلموا الناس دين الله سبحانه وتعالى، ليزكوا الناس ويقربوا الناس من الله سبحانه وتعالى، ليبلغوا الناس دين الله سبحانه وتعالى، ليبلغوا الناس الحلال والحرام. فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما قامت الرسالة، يعني ولا ما بعث الأنبياء، الأنبياء بعثوا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو احنا النهارده جينا عملنا استقصاء كده لوظائف الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشتغل ايه؟ هل كان بيشتغل طبيب ولا مهندس ولا مدير ولا رئيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل داعي الى الله سبحانه وتعالى، كان امرا بالمعروف ونهي عن المنكر. كذلك سائر الأنبياء كانوا يعملون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا يعملون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهو بيقول أن هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأمر الأنبياء بأن يأمروا الناس بهذه الكتب، وأمر الأنبياء أن يبلغوا الناس هذا الدين. فلولا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لما وصل الدين إلينا، ولولا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لما يعني انتشر الدين، ولما قام صراع الحق والباطل، ولما كان هناك رسالة. فهذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا من أعظم الدين. وإحنا اتكلمنا يعني في كذا درس عن مسألة فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف فضل الله سبحانه وتعالى هذا العمل من أعمال الدين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يثيب عليه ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره. وكان ابن القيم له كلام جميل في يعني في تفسير كلام شيخه، شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ ابن تيمية، فكان بيتكلم على مسألة إن جميع الأنبياء أمروا بالجهاد بالكلمة، وبيتكلم من الجهاد أنواع، وإن جهاد الكلمة جهاد السنان وجهاد الكلام، وإن جهاد الكلمة أعظم من جهاد السيف، مع إن يعني ذروة سنام الإسلام الجهاد بالسيف. هو بيتكلم استدل به إن جميع الأنبياء أمروا بجهاد الكلمة، وجميع الأنبياء أمروا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، في حين إن الجهاد بالسيف لم يؤمر به جميع الأنبياء. يعني في بعض الأنبياء، وده هيوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب. هنا بيقول إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. هنا بيوضح شيخ الإسلام، بيقول هو إيه الدين؟ إحنا أمرنا إن إحنا ندعو إلى الدين، طب وإحنا فاهمين يعني إيه الدين؟ فهو بيتكلم إيه هو الدين؟ الدين يا جماعة هو الوحي، الدين هو رسالة الله سبحانه وتعالى، الدين قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الدين هو إن البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، معرفة أمر الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول إن رسالة الله سبحانه وتعالى إما إخبار وإما إنشاء. يعني إيه إخبار؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عن الأمم السابقة، وهذا ليس فيه نسخ. النسخ اللي هو نسخ حكم بحكم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا الأخبار ما فيش فيها نسخ، الأخبار دي اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عن شيء، والخبر إما عن الله سبحانه وتعالى، يعني الله يخبرنا عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن سننه في معاملة الخلق، عن ثوابه، عن عقابه، ربنا بيخبرنا عن شيء. وإما إنشاء، فهنا بيقول إن رسالة الله سبحانه وتعالى، إن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عموما، رسالة الله من السماء إلى الأرض، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فحوى هذه الرسالة إما إخبار وإما إنشاء. الإخبار يعني ربنا بيخبرنا عن شيء، الخبر ده حاجة من اتنين، يا إما ربنا بيخبرنا عن نفسه، اللي هو الله بيخبرنا عن أنه هو السميع، أنه هو البصير، أنه هو القوي، أنه هو العزيز، يخبرنا أنه على كل شيء قدير، ده معلومة، إن ده خبر احنا بنتلقاه. وإما أن ربنا بيخبرنا عن أحداث حصلت في الكون، إما الأحداث دي حصلت للأنبياء والمرسلين، أو حصلت للمفسدين والفجرة والكفرة، إن قصص ربنا، إما الإخبار إما خبر عن الله، وإما خبر عن الخلق، وإما خبر عن الكون، إن هذا ده جزء من الرسالة. يبقى الرسالة إما إخبار، يعني الله يخبر إما عن نفسه وإما عن الناس، وليه قصص، ليه قصص القرآن، اللي هو نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن القرآن فيه أحسن القصص. بعض أهل العلم حمل إن قصة يوسف هي أحسن القصص، وشيخ الإسلام رد على هذا الكلام وقال لا، إن قصة سيدنا نوح أفضل من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لأن سيدنا يوسف كان غاية ما فيه أنه نبي حسده إخوته، لكن قوم نوح آزوه على الدين. عداوة سيدنا يوسف، عداوة إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، لم تكن عداوة شرعية، إنما كانت عداوة نفسية. يعني هو واحد بيحسده، هو مش زعلان منه عشان هو متدين، هو مش زعلان منه، هو مش بيعديه عشان الدين، إنما بيعديه لأنه هو يوسف أحب إلى أبيه منا ونحن عصبة. إن هم شافوا إن سيدنا يوسف يلفت نظر أباه أكثر من إيه؟ أكثر يلفت نظر أبيه أكثر منهم. لكن عداوة نوح لقومي، أو عداوة قوم نوح لنوح، عداوة عاد لهود، كانت على الدين. فهو هنا بيستدل على إن ليست قصة يوسف هي أروع القصص، ولا أعظم القصص، ولا أحسن القصص، وإن كان ده قول من أقوال أهل التفسير، إنما هناك من قصص القرآن ما هو أعظم وأجل من قصة يوسف عليه السلام. إن سيدنا يوسف كان النبي، وهناك في القرآن قصص مرسلين، والرسول أعلى من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لكن قصص القرآن عموما هي أحسن القصص، يعني نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن، إن كل قصة القرآن هي أفضل القصص، لأن فيها العبرة والعظة، ولأن القصة جماعة يعني واحد عارفين، قالت لأخته قصيه، يعني عارفين واحد يقتص الأثر، يعني واحد بيمشي يتتبعه. القصة هي الأحداث المتتابعة، فهنا بيقول أحسن القصص لأن فيها العبرة، لأنها متماسكة، لأنها جزلة الألفاظ، لأنها جزلة المعاني، لأنها قيمة، لأنها فيها الفائدة العظيمة بالألفاظ القليلة، لأن فيها أعظم بلاغ، لأن فيها تكرار للنماذج وأنماط البشرية. هنا الإخبار اللي هو جزء من هذا الوحي، في جزء إخبار عن الله سبحانه وتعالى، وجزء إخبار عن المخلوقات، أو جزء إخبار عن البشر اللي هي القصص. يبقى بيقول فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء، يعني إنشاء يعني شيء أنشأه الله. ده تقسيم الكلام في البلاغة، يقولوا إما إخبار أو إنشاء في اللغة العربية، إن الإنشاء اللي هو الأمر الأمر والنهي والإباحة، وهنا دخل الإباحة في الإنشاء، يعني أحدث أنشأ حكم، أنشأ أمر، أنشأ نهي. فهنا بيقول إن الرسالة إما إخبار وإما إنشاء. الإخبار إخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه، يبقى لو احنا نقسمها كده تقسيمة، يبقى الرسالة إما إخبار وإما إنشاء. لو جينا تحت كلمة إخبار هنشد السهم كده، إما إخبار عن الله سبحانه وتعالى، أخبر الله عن نفسه، وإما إخبار عن خلقه. الإخبار عن نفسه زي التوحيد، زي ربنا سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا ربنا بيخبرنا عن ذاته، بيخبرنا أنه لا يعبد سواه، وأنه لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله بكل شيء بصير، اعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى، اعلموا أن الله سميع بصير. إن هنا أمر بالعلم، إن يا جماعة العلم عن الله سبحانه وتعالى، إخبار عن الله سبحانه وتعالى، إن احنا بنتعلم رسالة فيها جزء كبير جدا كلام عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ما تكلم به. يعني يقول له شرف العلم بشرف المعلوم، وليس أعظم من الله سبحانه وتعالى. ذلك كانت أعظم العلوم علوم الشرع، وأعظم علم في علوم الشرع علم الذي يتكلم علم التوحيد، العلم الذي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. وطبعا ليس أفضل من الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه. لذلك كان أعظم كتب العقيدة على الإطلاق هو القرآن الكريم الذي علمنا عن الله سبحانه وتعالى. فبيقول إخباره عن نفسه وعن خلقه. إخبار عن نفسه يعني ربنا سبحانه تعالى أخبر عن نفسه اللي هو التوحيد الله سبحانه وتعالى، والإخبار عن خلقه اللي هو القصص الذي يندرج فيها الوعد والوعيد. إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن قصص الناس الصالحين وقصص الناس المفسدين. كان ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية وبتكلم بيقول إن فحوى الرسالة هو القرآن. لو احنا عايزين نشوف القرآن هو كتاب، القرآن كتاب طب ولا كتاب جيولوجيا ولا كتاب تاريخ؟ فقال إن هذا الكتاب العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن الله وعن الطريق الموصلة إلى الله، اللي هي إيه؟ اللي هي الحلال والحرام، اللي هي أحكام بقى، أحكام في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي الجهاد وفي العلاقات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية، اللي هي كلام عن الله، وكلام عن الطريق التي يحبها الله سبحانه وتعالى والأشياء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، ثم الكلام عن ثواب الله وعقابه. يعني فحوى الرسالة تكلم هتلاقي فيه في الجنة، تكلم هتلاقي فيه عن، هتلاقي كلام عن النار، ثم بعد ذلك قصص الناس الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وكيف أثابهم الله، والناس الذين عصوا الله سبحانه وتعالى وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ده فحوى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول فالإخبار عن نفسي وعن خلقي مثل التوحيد، الإخبار عن نفسي زي التوحيد، والإخبار عن خلقه مثل القصص الذي ينتج فيها الوعد والوعيد. والإنشاء اللي هو بقى الصنف الثاني من الرسالة، أو الجزء الثاني من فحوى الرسالة، اللي هي الإنشاء، إن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى، إن ربنا سبحانه وتعالى أباح. في حديث كنا شرحناه في الأربعين النووية، إن ربنا حد حدود وفرض فرائض ونهى عن أشياء. إن هناك في حاجة جماعة ربنا أمرنا إن احنا نعملها، اسمها فرائض، اسمها أمور شرعية واضحة، واجبات علينا أن نفعلها. وفي حاجات ربنا سبحانه وتعالى تركها لنا في المباح،
يعني في مساحة كده ربنا قال لنا اعملوا فيها، اعملوا اللي انتوا عايزينه بس ما تتعدوش الحدود دي. فرسم لنا حدود، وداخل الحدود في ايه؟ في جزء مباح، وفي حاجات ربنا سبحانه وتعالى سكت عنها من غير نسيان. ليه؟ لأنها متغيرة عبر الزمان. فربنا أراد رحمة بالبشر إن هي إيه؟ إن الناس يعرفوا الأصول العامة فيها، وبعد كده إيه؟ هم ينفذوها. يعني مثلا لو جيتوا تشوفوا مش هتلاقوا إيه مثلا في طرق الحكم إيه مثلا آيات كثيرة جدا، إنما هتجد مثلا آيات عن العدل، هتجدوا ان مثلا في طرق الزراعة مش هتجدوا ايات بتتكلم على طرق الزراعة، انما هتجدوا ايات بتتكلم على اداء الحقوق في المعاملات المالية. هنا في حاجات يا جماعة متغيرات، هذه المتغيرات لانها تتغير عبر الزمان، والعالم بيتطور والعلوم الانسانية بتتطور، فتجد ان الاسلام وضع لك حدود بس قيم واضحة عليك ان تتعامل بها. لكن في حاجات هتجد ان القرآن فصل فيها تفصيلات كبيرة جدا، عظيمة جدا، واسعة جدا، تفصيل اللي هو يعني تفصيل التفصيل. فتتحجب هو ليه لما جه في التجارة ما فصلش التفاصيل دي، ليه لما جه في الحكم والسياسة ما فصلش التفاصيل دي، انما وضع اصول عامة، ولما جه مثلا في الطهارة ولا في احكام الحيض والنفاس واحكام الصلاة واحكام الزكاة تجد تفاصيل التفاصيل. ليه؟ لان هذه الاشياء لا تتغير عبر الزمان، لان ده اسمه مشترك انساني. المشترك انساني الانسان مش فجأة هيبقى قرد، ولا هيتحول مثلا شمبانزي، ولا هيتغير يبقى نوع تاني من غير الانسان، هو الانسان هيفضل انسان. فهنا المشترك الانساني تجد الشرع فيه فصل تفاصيل، لان هذه اشياء واحكام لا تتغير عبر الزمان. هنا بيقول ان شيخ الاسلام بيقول ان فحوى الرسالة يا اما اخبار واما انشاء، وهذا كما ذكر في الحديث ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد. يعني هو بدأ يقول ايه؟ بيستدل بقى شيخ الاسلام على ان التوحيد ثلث الرسالة. بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان كله والله احد تعدل ثلث القرآن. يعني ايه تعدل ثلث القرآن؟ فقال تعدل ثلث القرآن يعني معاني كله والله احد. يا جماعة كله والله احد اسمها سورة الاخلاص. سورة كله والله احد بتتكلم عن ايه؟ تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، تتكلم انه هو الله احد، الله الصمد، الصمد الذي يصمد اليه الناس، الصمد اللي هو اعلى كل شيء، الصمد الذي يصمد اليه جميع الخلائق عند الحاجات، الصمد الذي لا جوف له. هنا شيخ الاسلام بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل والله واحد تعدل ثلث القران، معناه ان ثلث معاني القران بيتكلم عن الله. يبقى هو بيقول كده ان القران بيتكلم عن ثلث، بيتكلم عن الوعد والوعيد الجنه والنار، وثلث بيتكلم عن الاحكام، وثلث بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فبيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل والله واحد تعدل ثلث القران، معناها ان ثلث ايات القران تتكلم عن ايه؟ عن الله سبحانه وتعالى، لأنها سورة تتكلم عن الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يكن، الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يقاس على الله سبحانه وتعالى، ولا يقيس أحد الله سبحانه وتعالى على شيء من خلقه. الله ليس كمثله شيء، الله لم يلد ولم يولد. كل حاجة في الدنيا احنا نعرفها بتلد وتولد، الأفكار تتولد من أشياء، والمخلوقات تتولد من مواد، والناس يتولد من 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 الأصلاب، لكن الله سبحانه وتعالى وحده ليس كمثله شيء، فلا أحد يقيس على الله سبحانه وتعالى. فالله ليس في عزته أحد، وليس في قوته أحد، وليس في قهره أحد، وليس في جبروته أحد، وليس في ملكه أحد. سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا يعني مكافئ لله سبحانه وتعالى، أو كفوا يعني شبيه أو شريك لله سبحانه وتعالى. فليس هناك أحد يشترك مع الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك الله سبحانه وتعالى في ملكه أحد، ولا في حكمه أحد سبحانه وتعالى، الفرد الصمد الذي يحكم ولا يحكم. فهنا شيخ الإسلام بيقرر تقرير الأول إن الرسالة عبارة عن إخبار أو إنشاء، وإن الإخبار ده إخبار عن الله سبحانه وتعالى، وإن ده تلت الوحي، تلت المصحف يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. وده جماعة حاجة مهمة تخلينا نقف مع أنفسنا وقفة مهمة. إحنا يا ترى حالنا تعاملنا ايه مع اسماء الله الحسنى، احنا علاقتنا ايه بمعرفه الله سبحانه وتعالى. لما نقول احنا بنحب ربنا واحنا نعرف ايه عن ربنا، الحب فرع المعرفه. يعني انا عشان اقول انا بحب ربنا سبحانه وتعالى انا محتاج اكون بقرأ عن الله، محتاج اكون اعرف عن الله، محتاج اعرف صفاته واسماءه ومعاملاته، محتاج اعرف كلامه. انت هتعرف فلانه عرفت فلانه، عرفتها منين؟ والله اتعاملت معاها، والله سمعت عنها، والله قرات لها فهي بدات تعرف عنها. احنا النهارده بنقول المسلمين يعرفون عن ربهم، ما الذي يعرفه المسلمون عن ربهم؟ محتاجين نعرف عن الله سبحانه وتعالى، محتاجين. وخصوصا دي مساله مهمه جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني قلما تجد ايه في كتاب الله الا وهي مزيله باسم من اسماء الله الحسنى. احنا حالنا ايه مع اسماء الله الحسنى؟ حالنا ايه مع صفات الله؟ حالنا ايه مع سنن الله في معامله الخلق؟ ان احنا في سور كامله في القران بتتكلم عن كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه، ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيتعامل مع الخلق كما معامله الخلق لبعضهم لبعض، انما الله سبحانه وتعالى العلي الكبير، الكبير المتعال، الله سبحانه وتعالى الذي يتعالى على خلقه، الله العلي الاعلى الذي هو اعلى من كل شيء. ان يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ما يتعاملش معانا بمعاملتنا، ربنا سبحانه وتعالى كبير الاكبر سبحانه وتعالى. فهنا شيخ الاسلام بيقرر تقرير ان تلك القران بيتكلم عن الله، وبيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كل والله احد تعدل ثلث القران، قال لان القران توحيد وامر وقصص. بدا يقول بقى ايه هنا القران عباره عن ايه؟ ثلاث اتلات. التلت الاولاني بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، التلت الثاني بيتكلم عن الامر والنهي، التلت الثالث بيتكلم عن القصص. قال وقوله سبحانه وتعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ده في سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى بعد قوله ورحمتي واسع كل شيء فسيكتبها الذين يتقون. ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، صفة ربنا يعني ذكر الأول رحمته، وإن رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. لكن مين اللي هنا رحمة الله سبحانه وتعالى؟ الذين يتقون ويؤتون الزكاة، الناس اللي بتتقي ربنا سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله. مين اللي ربنا يرحمه؟ مش الناس اللي كفرت بالله سبحانه وتعالى والناس اللي مش مؤمنة وربنا سبحانه وتعالى، إنما ربنا هيرحم اللي آمن بالله، اللي آمن برحمة الله، اللي آمن أنه لا إله إلا الله، اللي آمن أن هناك ان الله يعامله. يعني في واحد مش مؤمن ربنا، مش مؤمن بوجود ربنا اصلا، ربنا هيرحمه في ايه؟ هو اصلا اذا كان هو مش مؤمن بان في رحمه اصلا يرحمها في الاخره. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام او ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا من الذي سيرحمه الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الله الذين يتبعون الرسول النبي الامي. ان مين اللي يرحمه ربنا؟ اللي ربنا اللي هم يتبعون الرسول النبي الامي، اللي هو مين؟ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. هو رسول نبي أمي مكتوب في التوراة والإنجيل. إيه صفته؟ يعني إيه صفة هذا الرسول؟ معروف في إيه؟ قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هنا الآية دي شيخ الإسلام يقف معها وقفة جميلة في مسألة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه صفة مميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر معروف وينهى عن منكر. طب سؤال، طب ما سيدنا موسى صفة أنه يأمر معروف وينهى عن منكر، طب ما سيدنا عيسى صفة أنه يأمر معروف وينهى عن منكر، طب ما سيدنا هود صفة أنه يأمر معروف وينهى عن منكر، طب ما سيدنا نوح صفة أنه يأمر معروف وينهى عن منكر. لكن هناك ميزة خاصة، خصيصة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال هذا بيان لكمال رسالته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. هنا جماعة تقرير عظيم من التقارير التي قررها شيخ الإسلام، وهو يتكلم عن خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم مميزة له عن باقي الأنبياء في الأمر معروف عن المنكر. إيه هي؟ إن نوح عليه السلام أمر بكل معروف في الدنيا، وأنه نهى عن كل منكر في الدنيا. طيب ما كل نبي من الأنبياء أمر بكل معروف في الدنيا؟ يقول لا، كل نبي أمر بكل معروف كان يناسب قومه، وكل نبي نهى عن كل منكر في شريعته الخاصة بقومه. النبي عليه الصلاة والسلام قال فضلت على الأنبياء بإيه؟ بست، منهم إيه؟ أنه كل نبي بعث إلى قومه وبعث للناس كافة. ان هنا ان النبي عليه السلام ميزته انه كل المعروف على الاطلاق امر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل المنكر على الاطلاق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اما تصريحا واما اشارة واما معيارا، يعني وضع قاعدة الناس تقيس عليها بعد كده الحاجة اللي جاية بعد كده، لو طلعت على هذا المعيار تبقى هي منكر، يبقى هي ايه يقاس عليها. فهنا بيقرر ان الامر المعروف ونهى المنكر في هذه الرسالة، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، امر مختلف. دعوة يا جماعة، دي نقطة مهمة جدا ينبغي انه استشعرها اهل الدعوة الى الله، ان في احيانا بعض الناس ويبتدعوا الى الله سبحانه وتعالى هو بيبقى عنده نوع من انواع الانهزام النفسي. يعني مثلا هو متخيل مثلا ان اليهود لهم رب والمسلمين لهم رب، وان هما الربين بيتخانقوا على مين، على ملك الكون مثلا، او مثلا ان الافارقة لهم رب والامريكان لهم رب وبيتخانقوا على بعض مين يعبد مين. يا جماعه الموضوع مش كده خالص. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو إله العالمين. هذه رسالة هي رسالة الحق، هذه رسالة هي الرسالة الوحيدة الحق في هذا الزمان. إن ينبغي على أهل الإسلام أن يعرفوا أن الحق كل الحق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما سوى ذلك باطل. يعني أنت هنا في فرق كبير مهم واضح جلي، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لما حرفت الرسالات. حرفت الرسالات يعني التوراة مش حرفت من سنتين ولا حرفت من 100 سنة، التوراة حرفت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنجيل مش حرف من 1000 سنة، الإنجيل حرف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، أهل الكتاب من بني إسرائيل حرفوا الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به واشتروا به ثمنا قليلا وجعلوا الكتاب قراطيس، يعني قسموا التوراة والإنجيل وبقوا إيه يشوفوا الحاجة اللي الناس بتحبها يطلعوها للناس يقولك أيوة هو ده الدين، الحاجة اللي الناس ما بتحبهاش عارفين الدين اللي ما يطلبه المستمعون، الدين على هوى الناس، الدين على أفكار الناس مش على مراد الله سبحانه وتعالى، هو ده بقى اللي بدأوا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. هنا ربنا سبحانه وتعالى نظر إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم، فأذن الله في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي استبدال بني إسرائيل. بني إسرائيل اللي هم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الرسالة وفضلهم على العالمين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هؤلاء الذين توارثوا النبوة والكتاب والحكم والرسالة مئات السنين، من أول سيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب، ثم من وراء يعقوب عد بقى يوسف عليه السلام والأسباط، ثم من وراء يوسف عليه السلام والأسباط موسى وعيسى، ثم من وراء موسى وعيسى داود وسليمان، ثم من وراء ذلك موسى وهارون معذرة، يعني عندك سيدنا يعقوب وبعد كده سيدنا يوسف الأسباط وبعد كده سيدنا موسى وهارون وبعد كده سيدنا داود وسليمان وبعد كده سيدنا يحيى وزكريا وعيسى ابن مريم، وكانت هذه نهاية رسالة بني إسرائيل. ثم انتقلت الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل لما تخلت بنو إسرائيل عن رسالة الله، استبدلوا اللي هو أنت تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أنهم لم يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى استبدلهم الله سبحانه وتعالى، فأذن الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحمل الرسالة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب الطيبات ما أمر الله به سبحانه وتعالى وجعله طيبا، والخبائث ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، قال فأحل كل طيب وحرم كل خبيث. كلمة كل دي يا جماعة حطوها بين قوسين، حط عليها علامة مارك كده أصفر اللي هو إيه اللي هو أحل كل طيب، أنه ما من شيء في هذا الشرع أحله الشرع إلا وهو طيب، وما من شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه إلا وهو خبيث، وأن الله سبحانه وتعالى ما من شيء أمر به إلا وهو معروف، وما شيء ما من شيء إلا ونهى الله عنه إلا وهو منكر. أحل كل المعروف ونهى عن كل المنكر وأمر بكل طيب ونهى عن كل خبيث. قال ولهذا روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هنا شيخ الإسلام بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. يعني إيه يتمم مكارم الأخلاق؟ يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إنشاء للأخلاق، إنما كانت تمام لهذه الأخلاق. وده ميزة أخرى من ميزات أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إيه؟ إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط دعوة عالمية، وأنه تم فيها إساء القواعد الأصيلة الصحيحة التي يستقيم جميع البشر عليها، وأن العالمين كلهم يحتاجون إلى هذه الرسالة ويحتاجون أن يعرفوا أخبار هذه الرسالة، الأخبار عن الله والأخبار عن سنن الله في المعاملة والأخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى والأخبار عن ثواب الله ووعده والأخبار عن عقاب الله ووعيده، وأنهم كلهم يحتاجون إلى أن يأخذوا العبرة والعظة من هذه الرسالة من القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قصص الأنبياء وقصص الصالحين وقصص المفسدين فرعون وهامان وقارون وقوم عاد وقوم ثمود التي لم يخلق مثلهم في البلاد وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى، وأن كل الناس يحتاجون إلى أمر الله سبحانه وتعالى، محتاجين يعرفوا وإزاي يصلوا وإزاي يصوموا وإزاي يزكوا وإزاي يحجوا وإزاي يتعاملوا مع بعض وإزاي يأدوا حق الوالدين وحق الزوجة وحق الأبناء وإزاي الزوجة تأدي حق الزوج وإزاي يتعاملوا بالتجارة وإزاي الربا حرام وإيه معنى الربا، ويعرفوا إزاي يتعاملوا في الأراضي الزراعية وإزاي يحكموا وإزاي يقيموا العدل بينهم وإزاي يبقى معيار الحق والباطل هو زنوا بالقسطاس المستقيم. يحتاجون إلى أن يعرفوا معيار العدل، لأن كل واحد يرى العدل على طريقته، كل واحد يرى نفسه هو العدل، إزاي هو يعرف يقيم العدل على المعيار الصحيح، إزاي يشوف الحاجة يشوفها صح. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. هنا بيقرر شيخ الإسلام معنى آخر، أن الأمر معروف عن المنكر هنا من تمام الأخلاق. يعني من تمام الأخلاق؟ أو أنه جاء بتمام الأخلاق. تمام الأخلاق يعني حاجة مكملة للأخلاق، يعني بدونها تفضل الدنيا ناقصة، وهو ده الحاجة اللي بها تمت الرسالة، تمت رسالة السماء إلى الأرض، تمت الأخلاق. ذلك لما سيدنا عيسى ينزل آخر الزمان، سيدنا عيسى هيحكم بالقرآن، سيدنا عيسى هيصلي وراء رجل تابع من أباء النبي صلى الله عليه وسلم، قال كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذه الرسالة العظيمة رسالة القرآن يا جماعة لم يستطيع أي نبي من أباء أن يتحملها، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحيد الذي تحمل هذه الرسالة عبر الزمان والذي لم يستطع أحد من البشر أن يتحمل رسالة القرآن إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على الأرض، أفضل الأنبياء والمرسلين جميعا، لأنه تحمل رسالة لم يستطع أن يتحملها أي أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث المتفق عليه إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا. قال في الحديث المتفق عليه إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. شوفوا يا جماعة، شوفوا بقى نفسية الداعية، شوفوا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، شوفوا قد إيه النبي عليه السلام ينظر إلى دعوة الأنبياء من قبله والتكامل. إحنا النهاردة لما بنشوف داعي الله مثلا، ربنا فتح عليه باب من الأبواب وهو بيتكلم في هذا الباب، هو فعلا فارس في ميدانه، هو فعلا قوي في بابه، لكن هل معنى ده ان هو الوحيد في هذا الباب؟ هل معنى ده ان هو ان الباب ده أصلا هو الباب الوحيد في الدين؟ في قاعدة كده خلينا نحط تحتها خط، لست الوحيد على الصغر، وليس هذا هو الصغر الوحيد. انت مش انت الوحيدة اللي بتعلمي الناس الدين، ولا انت الوحيدة اللي بتعلمي الناس القرآن، وتعليم الناس القرآن او تعليم الناس الدين في الباب اللي انت واقف عليه مش هو الدين كله. شوف يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وهو بيوضح لأصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انما مثلي ومثل الأنبياء من قبل، بيقول لهم انا والأنبياء احنا اتنين بنبني في باب في بيت واحد، احنا الاثنين بنبني نفس البيت، كل واحد له وظيفة والانبياء اللي قبلي بنوا البيت كله، لكن البيت في حاجه ناقصاه. ايه الحاجه اللي ناقصاه؟ موضع طوبه. لكن هذا الموضع هو الذي يتم به البناء. وجماعة التمام من أعظم الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى. يعني ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب التمام، يحب الإنسان يتم عمله. عايزين نطلع النهاردة بمسألة التمام، إن إحنا لما تبدأي في كتاب أتميه، لما تبدأي في درس أتميه، لما تبدأي في سلسلة أتميها، لما تبدأ في حاجة خلصها. بلاش نبقى عاملين قاعدين نتنطط من هنا لهنا لهنا ولا نتم شيء، وبلاش نتعامل مع الاكتمال او نتعامل مع الدين بنوع من انواع العشوائيه واحنا قاعدين مراهقين، اللي هو قاعدين ايه، لا بنخلص ونبطل تخليص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن هذه الرساله بيقول ان هذه الرساله هذه تمام رسالات الانبياء، يعني هي رساله الخاتمه التي ختم الله بها الانبياء. ودايما الخاتمه بتبقى خاتمه يعني بها يتم البناء، يعني بدون الخاتمه مش هيبقى فيه بناء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاتمها واكملها. ان الانبياء عملوا البناء بتاعهم على اكمل وجه، لكن رساله الله الى الارض لم تتم. كيف تتم رسالة الله إلى الأرض؟ ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تحمل ما لا يتحمله أحد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوذي إذا لم يؤذاه أحد، والذي عبد الله عبودية لم يعبدها أحد، لم يعبد أحد الله سبحانه وتعالى كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحقق التقوى أحد مثلما حقق النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأني أتقاكم لله، ألا وأني أخشاكم لله. قال لهم لو أنتم بتكلموا عن التقوى والخشية فأنا واحد عشت عمري منذ بعثة منذ بداية البعثة أو منذ رسالة الله سبحانه وتعالى إلي، النبي صلى الله عليه وسلم آمن. فلما آمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس إيمانا. لو وضع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجح إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. إن جماعة النبي صلى الله عليه وسلم حقق أعلى درجة من درجات العبودية عبر التاريخ، يعني حقق درجات من درجات العبودية سيدنا إبراهيم نفسه ما عرفش يجيبها، سيدنا موسى ما عرفش يجيبها، سيدنا عيسى دول أولي العزم من الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم حقق أعلى درجة من درجات العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك احنا أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب سائر الأنبياء وأن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بسائر الأنبياء، ولكن أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أكبر من حب باقي الأنبياء، لأنه أعبد الخلق إلى الله، لأنه أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام هنا يعني أحسن أنه هو لما جيت تكلم على الأمر معروف أنه منكر من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجة الأولية اللي تكلم فيها قال إن صفة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر معروف أنه منكر، وإن الأمر معروف أنه عن المنكر عند النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، لأنه أمر بكل معروف على مستوى العالم، على مستوى العالمين في كل زمان ومكان، ونهى عن كل منكر عبر الزمان. ثم الحاجة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ان مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تماما وختاما وإكمالا لرسالة الأنبياء من قبله. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن مساحة التكامل، ان احنا يا جماعة محتاجين نفهم ده، محتاجين نفهم ان احنا كل واحد شغال في الدين محتاج للتاني، ان الدين مش هيكون بالجماعة الفلانية. النهاردة احنا ممكن لما يعني نجلس مع بعضنا البعض ونشوف حوارات الدعاء في الأروقة الداخلية، وتلاقي فلان بيقول لك اصل فلان مش معانا، واصل فلان ما بيعملش حاجه، واصل ده عمل مجهود فردي ملوش قيمه. تجد الجماعه الفلانيه بتسفه من الجماعه الفلانيه، والهيئه الرسميه بتسفه من الهيئه غير الرسميه، والهيئه غير الرسميه بتسفه من الهيئه الرسميه، والشيخ فلان بيسفه من الشيخ علان، والشيخه فلانه بتسفه من الشيخه علانه، والمعلمه الفلانيه بتحتقر فلانه، والمعلم الفلاني شايف ان هو الوحيد اللي في الكون ينبغي ان يسمع، كل من سواه يا إما ضال يا إما مضل يا إما مبتدع يا إما عنده مشاكل يا إما مش على المنهج يا إما عنده أخطاء، وكأنه يعني نزل معصوما من السماء. شوف يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم على سائل الأنبياء بيقول إيه؟ بيقول أنا جيت أكمل
انا جيت اكمل رساله سابقه ان يا جماعه محتاجين يبقى عندنا الروح دي، عندنا النفسيه ديت. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. مش عايزين يبقى عندنا غل للمؤمنين ولا للناس اللي عاملين للدين ولا للشيوخ اللي علموا الناس الدين ولا للناس اللي بذلت اعمارها تعلم الناس الدين رجالا او نساء كبارا او صغارا. محتاجين ان احنا نكون عندنا نفسيه حب الله سبحانه وتعالى، نفسيه التواضع، نفسيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، نفسيه ان كل واحد فينا له دور وان كل واحد بيجتهد غايه اجتهاده وان احنا كلنا محتاجين بعض وان احنا كلنا بنكمل نفس البناء. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول، والنبي عليه الصلاه والسلام بلا خلاف هو سيد ولد ادم بلا خلاف، وهو يقول انا سيد ولد ادم، انا سيد ولد ادم ولا فخر، انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر، انا اول من يحرك حرك الجنه ولا فخر، انا اول من يدخل الجنه ولا فخر. والنبي عليه الصلاه والسلام صاحب الشفاعه الكبرى، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انما انا لبنه لولا موضع لبنه فانا تلك اللبنه. بيقول انا مثلي ومثل الانبياء من قبلي ان انا طوبه في البناء. هو خدوا بالكم النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش انا البناء كله. احنا النهارده ممكن تسمع من احد الناس الا ما رحم الله، وبعض الناس ممكن يقول ويتخيل نفسه يقول لك انا الدين. يا عم انت مش الدين، صدقني انت مش الدين، انت راجل بتنفذ بعض الاشياء في الدين ربنا سبحانه وتعالى انعم بها عليك وعلمك اشياء، وجميل انك انت تنفذها وجميل ان انت تطبقها وجميل انك تدعو الناس اليها وجميل انك توضح للناس وانك تقوم معروف وتنعم منك وانك تنصح، لكن انصح بنفسيه الناصح. شوف نفسيه النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول انما انا لبنه فانا تلك اللبنه. ان احنا يا جماعه محتاجين هذا التواضع في الدعوه الى الله، محتاجين هذا التواضع في وسط عاملين الدين، محتاجين هذه النظره الشموليه للدين، ان الدين محتاج فقه ومحتاج عقيده ومحتاج تفسير ومحتاج سيره ومحتاج تزكيه ومحتاج مصاحبه ومحتاج شباب بيشتغلوا في الدين ومحتاج سياسه ومحتاج اقتصاد ومحتاج اجتماع ومحتاج رجاله ومحتاج نساء ومحتاج شابات ومحتاج عجائز ومحتاج الحكمة ومحتاج الناس الكبيرة ومحتاج الناس الصغيرة. ان مفيش حاجة في الدين، واحد في الدين ملوش قيمة، ومفيش حاجة اسمها ثغر في الدين قليل، ومفيش حاجة اسمها واحد على ماليش لازمة. كل الناس لها لازمة وكل الناس تقدر تعمل حاجة وكل الناس تقدر تتفاعل مع هذا الدين. قال فبه اكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف ونهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. فهنا بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وبدأ شيخ الإسلام هنا يوسع مفهوم الأخلاق، فبيقول إن مفهوم الأخلاق هو إتمام الدين، وإتمام الدين منه الأمر معروف ونهي عن المنكر. إن أحيانا عشان كده بعض أهل العلم كان بيقول الدين كله خلق. ليه الدين كله خلق؟ إحنا دايما مفهومنا عن الأخلاق اللي هو السماحة، الحلم، الصدق، بذل الندى وكف الأذى، الابتسامة، البشاشة، الصدقة، الإحسان. لكن هو هنا شيخ الإسلام بيتكلم على إن الخلق هنا مفهوم عام، إن هو وسع مفهوم الأخلاق، ان هو يكون الاخلاق مع الله والاخلاق مع النفس والاخلاق مع الخلق، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاخلاق، وان تحريم الحلال وتحريم الحرام من الاخلاق. ما الذي يحل الحلال ويحرم الحرام؟ الله سبحانه وتعالى. قال واما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على اممهم بعض الطيبات، كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هنا واخذه بالربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدي الكافرين منهم عذابا اليما. هنا شيخ الاسلام بيقرر تقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بعثه بالحلال والحرام. احنا يا جماعه النهارده لما نيجي نشوف خريطه الحلال والحرام عندنا، خريطه الحلال والحرام في بيوتنا، خريطه الحلال والحرام في معاملاتنا، خريطة الحلال والحرام في أسواقنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في مستشفياتنا، في هيئاتنا الحكومية، في الحكم، في القضاء، خريطة الحلال والحرام. مين اللي بيقرر الحلال والحرام؟ يعني مين اللي بيقول ده حلال وده حرام؟ احنا النهاردة عندنا تم عند في بعض المجتمعات الإسلامية استبدال لفظ الحلال والحرام بلفظ عيب وغلط. يعني مثلا البنت ممكن تلبس لبس معين في مجتمع معين، لكن في مجتمع تاني ده عيب. العيب والغلط بيختلف من مجتمع للتاني. يعني ممكن واحدة مثلا لو لبست بنطلون قصير وخرجت بيه في شارع امريكا ده مش عيب، عادي. لو جت في مثلا القاهرة
ولبست بنطلون قصير ده عادي، ممكن الناس ما تعتبروش ان ده عيب. لو نزلت قريه من القرى مثلا الفلاحين او قريه من قرى الصعيد ولبس اللبس ده، الناس يقولوا عليها عيب، ده المفروض ما تلبسش اللبس ده. العيب والغلط بيختلفوا من مجتمع للتاني، ان هي ممكن هناك تلبس لبس معين في المكان الفلاني، تلبس لبس معين في المكان الاخر، ممكن تلبس لبس معين. يعني لو شافوا واحده لابسه كامل ثيابها في مثلا في الساحل هيختلف، مثلا لابسه نقابها في الساحل يختلف مثلا عن لو شافوا مثلا واحده لابسه نقاب في الحرم. العيب والغلط بيختلف من مجتمع للتاني، ومن من من انتشار علم او انحسار علم في مجتمع لاخر، من تفاوت الناس العلمي والاجتماعي والحياتي. لكن الحلال والحرام ده ثابت، الحلال والحرام ما بيتغيرش. مين بقى اللي بيحط الحلال والحرام؟ مين اللي بيقول ده حلال وده حرام؟ اللي بيقول حلال وحرام الله سبحانه وتعالى، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مين اللي بيبلغ عن الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي علمنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي علمنا الأحكام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول شيخ الإسلام، بيقول إن الحلال والحرام والأمر والمعروف والنهي عن المنكر في الرسالات السابقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها نوع من أنواع الاختلاف عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هي؟ إن يا جماعة في حاجتين ربنا أقرهم في الأمم السابقة لم تقر في هذه الأمة. إيه هي؟ الحاجة الأولانية ان احيانا ان كان ممكن واحد يحرم على نفسه اشياء فيقرها الله، زي مثلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هم حرموا، بعض الناس حرموا ان هم يتزوجوا النساء، وقال لك احنا نترهبن وما عادش لنا علاقة بالنساء خالص، ونقعد في المعابد نعبد ربنا سبحانه وتعالى. دي بدعة، ورهبانية ابتدعوها، هم اللي ابتدعوها من نفسهم، ولكن الله اقرها. فبقى حاجه اسمها، في حاجه اسمها وهبان النصارى. ربنا سبحانه وتعالى قال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. ان سيدنا اسرائيل حرم على نفسه اشياء فاقرها الله. يبقى هنا الامم السابقه كان متاح ليهم ان ممكن حد يحرم على نفسه اشياء ويقرها ايه؟ الله سبحانه وتعالى. زي بني اسرائيل لما حرموا على نفسهم الايه؟ السبت، صيد السبت. زي ما سيدنا اسرائيل صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ايه؟ بعض الطعام. ان زي ما بنو اسرائيل مجموعه منهم حرمت الايه؟ الزواج على انفسها فاقرها الله سبحانه وتعالى، وبقى حاجه مضطرده. فكان هنا الحرام، هنا الحرام في بعض الاختيارات لبعض الاقوام. والنوع الثاني ان كان احيانا بينزل الحرام عقابا لبعض الاقوام. قال تعالى في بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إن بظلم منهم حرم الله عليهم إيه؟ أشياء. يبقى بعض الطيبات حرمت عليهم بإيه؟ عقوبة لهم. يبقى يا جماعة مما تميزت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحلت كل معروف وأمرت به، حتى مما كان قد عوقبت به الأمم السابقة، وحرمت كل منكر ونهت عنه حتى ما كان تحريما خاصا لبعض الأمم السابقة، حتى تركت الناس على الحلال والحرام دون أي قيود. هذا هو الحلال الذي يحبه الله، وهذا هو الحرام الذي يبغضه الله. يبقى تحريم الأمم السابقة كان أحيانا يحرم بعض الطيبات أو الحرام، يحرم الحرام بإما عقوبة وإما باختيارات شخصية. لكن هذه الأمة مفيش فيها ده، إن الله سبحانه وتعالى جعل الحلال والحرام له سبحانه وتعالى. الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، والدين ما شرع الله. فهنا بيقول أما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض طيبات، كما قال تعالى عن اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى جماعة كلمة كل معروف وكل منكر ديت من ميزات الايه؟ الرسالة الخاتمة، من ميزات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ميزات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين ديت؟ طب احنا هنستفاد ايه من الكلام ده؟ هنستفاد ان احنا نبقى فاهمين احنا رسالتنا متميزة بايه عن غيرنا، هنبقى فاهمين الفرق من القرآن وغيره، هنبقى فاهمين الفرق ما بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة غيره، هنبقى فاهمين الرسالة اللي احنا بين ايدينا، هذا الكنز العظيم الذي يخاطب العالمين، الفرق بينه وبين غيره. ودي نقطة جماعة محتاجين بيها لما نيجي بعد كده نتكلم في حلال وحرام وأمر معروف ونهي عن منكر، ونعرف محتاجين نعرف هو ايه في الشرع، محتاجين نتناول امور تناول شرعي، محتاجين نرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع لكلام الله قبل ما نقول حلال وحرام، لان بعض الناس وبعض الدعاء لله بينشر اختياراته هو الفقهية، بينشر اختياراته هو الحياتية. يعني هي مثلا ست عندها نوع من انواع الشدة نتيجة تربيتها، نتيجة افكارها، نتيجة تعليمها، نتيجة احتكاكاتها، فلما تيجي تعلم الناس الدين بتعلمهم الحاجة اللي هي شايفاها. جماعة احنا امينا ان احنا نبلغ دين الله، مش نبلغ افكارنا وخواطرنا وحياتنا واللي احنا بنحبه واللي احنا ما بنحبوش. امينا ان احنا نجعل الناس اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، مش اتباع لينا كاشخاص، مش اتباع لافكارنا وارائنا كاشخاص، انما ان هم يكونوا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هم يحبوا الله سبحانه وتعالى، ان هم يمتثلوا امر الله سبحانه وتعالى. وده جماعة من الحاجات اللي بقت تحديات في هذا الزمان، تحديات امام كل الدعاء لله سبحانه وتعالى كبارا وصغارا. ايه هو التحدي ده؟ التحدي ده كان زمان كل شيخ بيكلم مجموعة من الناس في بيته، في مسجده، في جامعه، في المجتمع اللي هو عايشه. النهاردة بعد التواصل الاجتماعي والفيس والمواقع التواصل، بقيت انت ممكن تسجل حاجة يسمعها رئيس الدولة، يسمعها رؤساء دول العالم. يعني انت بقيت كلامك النهاردة انت بقعدش بتخاطب واحد، انما اصلا كان زمان يقول من يحميني حتى ابلغ رسالة ربي. النهاردة انت ممكن تقول الكلام ده يسمعه العالمين. يعني كان نفسك زمان تقول ان نفسي اوصل لواحد من الناس اللي بتعصي ربنا، انت النهاردة ممكن تكتب حاجة على موقع التواصل الاجتماعي يسمعها كل الممثلين وكل المغنيين، مش بس العرب والاجانب، افجر الفجر ممكن يسمعوك في لحظة من اللحظات، الناس اللي بتعمل افلام اباحية ممكن اسمعك. هنا انت خطابك لهؤلاء هيكون خطاب لايه؟ هل يا ترى هو نفس الخطاب اللي انت بتخاطب بيه، او نفس اللي انت بتخاطب بيه صاحبتك اللي كنت بتكلميها في معنى معين؟ ان يا جماعه ان الرساله العالميه تحتاج منا الى ان نكون على مستوى هذه الرساله، واحنا بنكلم الناس عن الدين محتاجين نبقى فاهمين هو ايه الدين، محتاجين نبقى فاهمين الفرق من رساله النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، محتاجين نبقى فاهمين ايه الخطاب اللي يناسب العالمين، ان القران ما نزلش عشان 3-4 يطبقوه، ولا عشان مجموعة من الناس تشيله وتتكبر به على الخلق، اللي هو إنما نزل القرآن نور وهدى ورحمة وبركة للعالمين. قال يبقى شيخ الإسلام هنا بيقرر التقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر، واستدل به مسألة أن الأمم السابقة حرمت عليهم بعض الطيبات ببعض الظلم، وبأكلهم الربا، وكانوا بيأكلوا الربا، وكانوا بيأكلوا أموال الناس بالباطل، وكانوا بيصدوا عن سبيل الله، فربنا حرم عليهم طيبات. ودي جماعة من النقاط الأساسية في معاملة الله سبحانه وتعالى، إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يضيق علينا الطيبات بالمعاصي، يضيق علينا الطيبات بالمعاصي. واحد يقول لي طب ما أنا بشوف واحد كافر وفاجر وملحد ومن أغنى أغنياء العالم، أو واحد تقي ونقي وصالح وراجل يعني في غاية الصلاح ولا نعلم عليه إلا خيره، ومن أفقر الفقراء ويعيش في مرض وفقر. يا جماعة هنا نقطة مهمة جدا جدا محتاجين نتكلم فيها، هو إن الله سبحانه وتعالى له سنن لا تحابي أحد، إن سنة الرزق سنة عامة. يعني ممكن تجد واحد في أفجر الفجور وهو غني جدا ماليا، وممكن واحد تجده يعني قارون وفرعون. فرعون كان اعلى درجات السلطه، كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري وانا ربكم الاعلى، يعني ادعى ربوبيه والوهيه، ودي ما حصلتش في التاريخ البشري اصلا. وقارون بغى عليهم ومع ذلك كان غني جدا. وعلى الصعيد الاخر كان ممكن يكون واحد من اهل التقوى والصلاح غني جدا زي داود وسليمان، سخرنا له الريح تجري يا جبال اوبي معه والطير، حشر سليمان جنوده من الجن والانس والطير. ان واحد كان بيركب الريح، كان بيؤمر الشياطين، تخيلوا يا جماعه الشياطين بتعمل معابد، تخيلوا يا جماعه واحد عنده ملك يعني كله بناء وغواص. ان سيدنا سليمان كان بيؤمر الشيطان يقول له، بقول لك ايه، روح اعمل المعبد ده، يقوم الشيطان يروح يعمل معبد عشان الناس تصلي فيه لله. متخيلين شيطان بيبني معبد؟ مين اللي عنده القوه ده؟ واحد ان احيانا ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن الصالحين والطالحين. وسنة الله في الرزق، ممكن تجد واحد فقير جدا 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 وهو تقي، وممكن تجد واحد فقير جدا جدا وهو فاجر، وممكن واحد غني جدا 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 وهو فاجر، وممكن واحد غني جدا 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 وهو تقي. فهنا سنة الله في الرزق سنة مضطربة، لكن هل معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيعاملش الناس بالطاعات والمعاصي؟ لا، ان هذه السنة يضاف اليها سنة اخرى، ان الانسان بيرزق بالطاعة والانسان بيحرم بالمعصية. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى ليه أذاقها الله لباس الجوع والخوف؟ لأنهم كفروا بأنعم الله. خدوا بالكم إن هم ربنا عاملهم بالطاعات والمعاصي، وهذه سنة من سنن الله في المعاملة. فأحيانا إنسان يحرم عليه طيبات ليه؟ بظلمه. أحيانا تجد إن, 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 إن إنسان يكون مثلا يحرم الرزق، والرزق يا جماعة مش معناه الفلوس بس، الرزق هو كل ما ينتفع به، ويحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذه من سنة الله في المعاملة. ده مش معناه ان كل واحد طاعة هيبقى غني، لا، هو عادي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالفقر والغنى، وهيفضل غني غني والفقير فقير، لكن هذا الفقير له مساحة يعامل بها على قدر الطاعات، وممكن برضه يظل فقير، وهذا الغني له مساحة يعامل بها على قدر الطاعات والمعاصي، وبرضه هيفضل ايه؟ هيفضل غني، لان سنة الله في البلاء متفاوتة، والله سبحانه وتعالى يداول بين الناس. طيب، هنا شيخ الإسلام بيقول إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متممة ومكملة للأمم السابقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته مختلفة عن كل رسائل السابقة، أنها أحلت كل طيب وحرمت كل خبيث، وأمرت بكل معروف ونهت عن كل منكر. يبقى هو هنا النهاردة المجلس بيتكلم عن كلمة كل، يبقى مش أمر بمعروف عادي، إنما أمر بإيه؟ بكل معروف. يعني ايه؟ يعني كل حاجة في الدين بتاعنا لو النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها او ربنا امر بيها، تبقى فاهم ان ده فيه غاية النفع والصلاح في الدنيا والاخرة، عاجلا واجلا للفرد والمجتمع. وان كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فان هذا فيه مفسدة واضحة راجحة، وحتى ولم يراها لو لم يراها الناس، عاجلة وآجلة للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. لأن أحيانا بتجد حاجة فيها مصلحة، ممكن تكون مصلحة آنية يعني الآن، لكن فيها مصيبة بعد ذلك كبيرة، مصيبة بعد ذلك، مصيبة بعد ذلك وبلاء وفساد كبير جدا، ممكن يكون في الآخرة، وممكن يكون على ضرر على المجتمع كبير. لذلك كل ما أمر الله به هو من المعروف، وكل ما نهى الله عنه هو من المنكر، كل ما أحل الله هو من الخير، وكل ما حرم الله هو من الشر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هنا جماعة ثلاث أفعال: أكملت، أتممت، رضيت. أكملت، أتممت، رضيت. يقولوا أمر الله بكل الأخلاق الحسنة، وكل العقائد الحسنة، وكل المعاملات الحسنة، وكل الشريعة الحسنة، ونهى عن كل خلق خبيث، وعن كل عقيدة فاسدة، وعن كل عمل قلبي فاسد وعن كل مفتاح للفساد. قال لك ابعد، عارف، لا تقربوا الزنا، مش ما تزنوش، لا 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 تقربوا من بعيد، يعني ما تاخدش الباب اللي يؤدي بيك الى الزنا. اعاذنا الله واياكم من الكبائر، وعافانا الله واياكم من البلاءات. فهنا يا جماعه ربنا بيقول اليوم اكملت لكم دينكم، هنا اكتمل الدين، واتممت عليكم نعمتي، وتمام النعمة بكمال الدين. ان احيانا الناس بتتخيل ان تمام النعمة بتمام الدنيا، تمام النعمة عند كتير من الناس معاها فلوس حلوة، عندها بيت كويس، عندها قصر حلو، عندها شكل جميل، عندها حاجات بتتمتع بها في الدنيا جميلة، عندها اعمال كبيرة، فهي هنا تبقى حاسة ان النعمة تمت. لا يا جماعة، تمام النعمة بكمال الدين، تمام النعمة بالدين. عارفين لما النبي عليه السلام لما خيره الأنصار، أو غضب الأنصار لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد فتح مكة، فالنبي عليه السلام جمعهم وقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: أنتم مش راضين، يعني أنت زعلان أن فلان خد فلوس أكتر، وزعلانه ان فلانه خدت مكانه اكتر، وزعلانه ان فلانه بقت لها اتباع اكتر، وزعلانه ان فلان بقى عنده وجاهه عند الناس اكتر. طب انت مش فرحان ان انت ربنا انعم عليك بتواضع اكتر، ودين اكتر، وصلاه اكتر، وسلامه صدر اكتر، واخلاص؟ قال لهم: انتوا زعلانين عشان اتعتبون علي لعاعه من الدنيا اتالفوا بها قلوب اقوام. قال لهم: انتوا عبين عليا دنيا، فلوس ايه يا ابني انت وهو اللي بتسألوا فيها؟ اما ترضون ان يرجعوا الناس بالشاة والبعير؟ قال لهم: انتوا مش راضين ان انتوا ترجعون الناس راجعة بالفلوس والغنائم والجمال والخرفان، وانتوا راجعين بي انا راجع معاكم، انا الدين. قال: اما ترضون ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: رضينا برسول الله قسما. يعني لو تحط قدامك دينك ولا تبقى غني اكتر، بس جزء من دينك يضيع، تحب انه اكتر، انك تكون علاقتك بربنا اقوى، وممكن تتخلص من جزء من الدنيا او تفقد جزء من الدنيا، ولا انك انت هيقول لي: طب ما اخد الاثنين، ابقى اعلى حاجه في الدنيا واعلى حاجه في الدين. يا عم انا قلت لك لا، انا بقول لك افرض تعارض. ان يا جماعه اليوم اكملت لكم دينكم، وهذا من 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 العظيم ان الدين اكتمل. تخيلوا يا جماعه لو الدين ما كانش اكتمل، لو كان الكتاب مفتوح، لو ما كانش لسه كتاب انتهى، كان كميه التحريف وكميه الاقوال وكميه مساحه الضلال هتبقى كبيره قوي. لكن هنا اكملت لكم دينكم، يعني اي حاجه انت محتاج تعرفها هتلاقيها بين دفتي هذا الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ضربنا في هذا القران الناس من كل مثل، وكل شيء فصلناه تفصيلا، لكل حاجه انت محتاجها هتلاقيها في الكتاب ده. وأتممت عليكم نعمتي، تمت النعمة، عظيم النعمة بكمال الدين. طيب الله يرضى بالكمال، الله يحب التمام. النبي عليه السلام قال لخالد بن الوليد هنيئا، أو أبو بكر الصديق معذرة، قال لخالد بن الوليد ضرب في صدره وقال: هنيئا لك التمام أبا سليمان. إن أبو بكر الصديق بيقول لخالد بن الوليد ربنا بيحب التمام. النبي عليه السلام بيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتمه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن إيه؟ أن يتمه. وفي رواية إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه أو أن يحسنه. يتم يا جماعة، هنيئا لك التمام، الله يحب التمام. فهنا الله رضي بالتمام، ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لنا لا نرضى بما رضاه الله لنا. وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيها، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه الأمة وصفت بأنها تأمر بالمعروف وتنهى
عن المنكر، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيمدح مجموعة من الناس. مين الناس اللي ربنا بيمدحهم؟ بيمدح المؤمنين والمؤمنات، زي ما مدح النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه مدح المؤمنين ومدح الأمة، مدحهم بإيه؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ولهذا قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. أبو هريرة بيقول للناس، بيقول لهم يا جماعة انتوا الأمة دي أفضل أمة. ليه؟ لأن انتوا أكتر ناس بتدلوا الناس على الخير، لأن انتوا حريصين على الخير، لأن انتوا إيجابيين، لأن انتوا مسؤولين، لأن انتوا بتحبوا الناس تبقى في الخير، لأن انتوا حريصين على الناس تبقى في الخير. انتم أفضل أمة لباقي الأمم. ليه؟ لأن دينكم أمركم بأنكم تحملوا هذا المعروف وهذا الخير للناس. قال كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. إن أنت حريص إنك أنت تدخل الناس الجنة. إزاي؟ إنك أنت تقول لهم ربنا بيحب كذا وربنا بيغضبش ويغضب من كذا، ربنا بيقبل بكذا وربنا بينهى عن كذا. فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم للناس وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهدوا. هنا شيخ الإسلام بيقرر معنى آخر من معاني أفضلية هذه الأمة وأفضلية هذه الرسالة من ناحية الأمر معروف عن المنكر. إيه هي؟ بيقول إن أمر معروف عن المنكر هو أمر بكل معروف ونهي عن كل منكر، وأنه متضمن للأخلاق، وأنه من الأخلاق العظيمة، وأنه من كمال الرسالة، وأنه من معنى الأخلاق ومن معنى الديانة. لكن هنا هو بيتكلم عن معنى تاني أو معنى ثالث في هذا الباب، في تفضيل هذه الأمة في الأمر معروف عن المنكر في هذه الأمة بالذات عن غيرها. إيه هو؟ بيقول إن الأمم السابقة لم تؤمر بالجهاد. الجهاد ده جماعة تعريفه هو إيه؟ هو مقاتلة المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله. ثلاث حاجات قدام بعض، هم مسلمين بيقاتلوا كفار لإعلاء كلمة الله، ده اسمه جهاد. في أنواع تانية من الحروب ما اسمهاش جهاد، يعني مسلمين بيقاتلوا مسلمين، ده جهاد؟ لا، ده مش من تعريف الجهاد. كفار بيقاتلوا كفار، ده مش تعريف كلمة ده. مسلمين بيقاتلوا كفار لأجل دنيا، ده مش تعريف كلمة الجهاد. إنما تعريف الجهاد هو إيه؟ قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله، اللي هو زي غزو بدر كده، واضحة صريحة هي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممثلا للإيمان والحق في مقابل أبو جهل ممثلا للكفر والباطل. ليه؟ لإعلاء كلمة الله. طيب هنا ضد الكافر المحارب، ما هو اللي هيحارب المسلمين أكيد هيبقى محارب يعني. طيب هنا شيخ الإسلام بيقرر نقطة مهمة. إيه هي النقطة المهمة؟ إن الأمم السابقة لم تؤمر جميعها بالجهاد، وده من النقاط اللي لذلك فضل شيخ الإسلام ابن القيم مسألة الدعوة إلى الله على الجهاد. ليه؟ لأن كل الأمم، كل الأنبياء أمروا بالدعوة إلى الله، لكن أمم قليلة أمرت بالجهاد. زي مين؟ زي قصة طالوت وجالوت، داود عليه السلام ده نبي من أنبياء بني إسرائيل. زي مين؟ زي قصة سيدنا موسى مع الأرض المقدسة. يبقى سيدنا موسى من بني إسرائيل أمر بالإيه؟ بالجهاد. وسيدنا داود من بني إسرائيل أمر بالجهاد. وسيدنا سليمان أمر بالجهاد مع قصة سبأ، ملكة سبأ. يبقى هل الجهاد أمر خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده أمر كان في الأمم الإيه؟ السابقة. لكن كان في ميزة مختلفة أيضا في هذه الرسالة عن غيرها. إيه هي؟ أن الجهاد في هذه الرسالة ليس فقط للدفاع، إنما دفعا وطلب. الجهاد نوعين يا جماعة، في حاجة اسمها جهاد الطلب وفي حاجة اسمها جهاد الدفع. الطلب ده يعني واحد
عرض الدعوه على ناس زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كده عرض الدعوه على الناس، فالناس رفضت ان حد يسلم، ورفضت انها تستسلم، ورفضت انها ايه انها تستجيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعت الناس انها تستجيب لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فده لذلك كانت الفتوحات الاسلاميه لنشر الدين. يعني ايه نشر الدين؟ طب هو ينفع مثلا واحد يقول له واحد يا تسلم يقتلك؟ لا طبعا، الله سبحانه وتعالى لا يقبل اسلام المكره. يعني يا جماعه لو واحد منافق اظهر الاسلام وهو في قلبه بغض، ربنا سبحانه وتعالى يعذبه، قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من الايه؟ من النار. طب ازاي احنا امرنا بالجهاد وازاي ان هو لا اكراه في الدين قد تبين رشده من الغي؟ ده على مستوى الفردي، ان كل انسان عليه ان يختار، اللي عايز يعبد حاجه هو كل واحد يختار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل واحد يختار كيف شاء، من المسلمين عايز يبقى ظالم لنفسه، عايز يبقى مقتصد، عايز يبقى سابق بالخيرات، كله حر، كل واحد حر في اختيار ما يحب، لكنه سيحاسب على ذلك. وما الجهاد مشروع ليه؟ الجهاد مشروع لحمايه الدعوه، الجهاد مشروع لنشر الدعوه، الجهاد مشروع لاقامه الدعوه. ان يا جماعه في امور في الدين لن تقوم الا بالقوه، لان صراع الحق والباطل صراع مستمر. طيب هنا شيخ الاسلام بيقرر تقرير بيقول: وسائر الامم لم يامروا كل احد بكل معروف، ولا ينهوا كل ولم ينهوا كل احد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد، من لم يجاهدوا. يعني في انبياء ماتوا مستضعفين، وهنا هل معنى كان هم وحشين؟ لا، خلاص هو بلغ، هو امر بشيء ففعله. سيدنا عيسى رفعه الله اليه لانه لم يجد هناك، لم يكن هناك من اتباع عيسى من يدافعه عن عيسى عليه السلام. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قيد الله سبحانه وتعالى له من ينصره، الانصار. عشان كده لما 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 وقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر وهو يقول للناس اشيروا علي ايها الناس، فقال سعد بن معاذ، قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. قال له احنا وراك، هندفع عنك وهنشيلك وهنحميك. هنا يا جماعه نقطه مهمه، هنا الشيخ الاسلام بيقرر تقرير بيقول: والذين جاهدوا كبني اسرائيل غايه جهادهم كان لدفع عدوهم عن ارضهم، كما يقاتل الصائل الظالم. يعني واحد اعتدى على المسلمين، واحد راح مثلا عمل عصابه وقرر ان هو يقطع الطريق على الناس، واي مثلا عربيه معديه يعمل ايه؟ العصابه بتاعته تهجم عليهم ويصولوا على المسلمين ويظلموهم وياخذوا ايه؟ وياخذوا اموالهم، يسرق بقى العربيه، يسرق الفلوس، ياخد العيال، يطلب فديه. ده اسمه الصائر الظالم، الذي يظلم الناس ويعتدي عليهم، ده محارب. عمل ايه؟ عمل عصابه وقرر ان هو يعمل ده بالقوه. فهنا بيقول ان الجهاد الامم السابقه كان لمجرد الدفع، قال كما يدافع الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير، ولا لأمرهم بمعروف ونهي منكر، كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بيقول إن الأمم السابقة لما كانت بتقاتل، كانت بتقاتل لاستعادة أرض، كانت بتقاتل لدفع ظلم، كانت بتقاتل لدفع اعتداء. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يبقى هنا هو بيقرر إن الأمم السابقة لما كانت أمرت بالقتال كانت بتقاتل لأجل الإيه؟ لأجل دفع الظلم. لكن أمة الإسلام لما أمرت بالقتال لم تكن فقط لدفع الظلم، إنما كانت لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاجل من يعترض على الامر المعروف عن المنكر. وهنا يا جماعه محتاجين نفصل، ويعني ده التفصيل الاخير في هذا المجلس، ان الشرع يا جماعه عندنا في ثلاث انواع او في ثلاث اعتبارات. في حاجه اسمها شرع يستطيع كل احد، اللي هو الشرع الفردي، اللي هو التشريعات فرديه، ده جزء من الدين، ده مش محتاج اي حاجه، انت مش محتاج لسلطه ولا دوله عشان تصلي ولا عشان تصوم ولا عشان تزكي ولا عشان تتصدق ولا عشان تذكر ربنا ولا عشان تقرا القران، انت مش محتاج اي حد غير انك انت تكون عايز. يعني في جزء كبير من الشرع تعرف تطبقه مع نفسك لوحدك، مش محتاج اي حد ولا اي حاجه ولا اي حد هيعتقدك اصلا. لو قعدت في بيتك وقعدت تصلي طول النهار وطول الليل ولا حد هيكلمك. لو انت عايش في مصر في امريكا في السعوديه في انجلترا في فرنسا في بلاد الهند في بلاد السيخ في الناس بتوع بوذا مالكش حد. دين فردي لوحدك لوحدك تفعل ما تشاء. ده جزء من الدين اللي هي العبادات الفرديه وده يستطيع كل واحد. وفي جزء من الدين لا يقوم الا بالمجتمع زي المعاملات المجتمعيه زي الطلاق والزواج والزهار والبيع والشراء والحلال والحرام في الاقتصاد والربا والاحكام اللي ما بين الناس في المعاملات الماليه احكام اقتصاديه واحكام اجتماعيه. دي محتاجه مجتمع. يعني ده جزء من الشرع عشان يتطبق لازم يكون فيه لازم يكون فيه مجتمع. يبقى في جزء من الشرع تعرف تطبقه لوحدك وفي جزء من الشرع ينفع تطبقه بالمجتمع. المجتمع لوحده والمجتمع مش محتاج معاه سلطة ولا قوة. وفي جزء من الشرع مش هينفع تطبقه إلا بالسلطة والقوة. زي إيه؟ زي الأمر معروف عنه ممكن زي الجهاد زي القضاء وإقامة الحدود. وإلا هتبقى فوضى. يعني يقولوا ينفع مثلا واحد يقرر مثلا يقول أنا هجاهد يقول له أنت مين عشان تجاهد. الجهاد يعني قوة. ينفع واحد يقرر يقول لك أنا هنقطع إيد السارق تقول له أنت مين عشان تقطع إيد السارق بصفتك إيه. دي أحكام منوطة بأن المجتمع يصطلح على سلطة لها قوة تستطيع أن تطبق بها الإيه؟ الأحكام. وإلا فلو لم يجد لو لم توجد هناك سلطة معها قوة تقوم بهذه الأحكام فإن هذه الأحكام تسقط عن هذا المجتمع حتى يقيم هذا المجتمع إيه؟ سلطة تقيم به إيه؟ الأحكام. يبقى جماعة في دي مش تشريعات فردية ولا حتى تشريعات مجتمعية إنما تشريعات إيه؟ منوطة بوجود من يطبقها. يقولوا أن الأمر المعروف وأنها عن المنكر بصفته العالمية والجهاد وإقامة الحدود وإقامة الأحكام الشرعية من العقوبات والتعزيرات منوطة بوجود الحاكم الذي اصطلح عليه أهل الإسلام. فإذا لم يوجد هذا ده مش تشريع فردي إنما ده تشريع أممي. يبقى جماعة في جزء من التشريعات الإسلامية اسمها تشريعات فردية وفي جزء من التشريعات اسمها تشريعات مجتمعية وفي جزء من التشريعات اسمها تشريعات إيه؟ أممية. تمام؟ أو تشريعات محتاجة سلطة وقوة. هنا شيخ الإسلام بيقول إن الأمم السابقة ما كانش عندها ده كله. كان غاية جهادهم إن هو لما يجي حد يعتدي عليهم يدفعوا عنه. لكن هذه الرسالة أمرت بالجهاد لإقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى وبدأ يستدل على الأمم السابقة وإزاي إن الأمم السابقة كان عليها أو ذكر الله في كتاب الكريم وهي بتتكلم عن الجهاد وهي بتعمل الجهاد اللي هو النوع اللي هو بيتكلم على إيه؟ على إن هو يجتلب ما أخذ منه اللي هو زي قصة في قصة سورة البقرة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى اللي هي قصة طالوت وجالوت إذ قال النبي لهم ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا إحنا عايزين ملك نقاتل في سبيل. طب ما أنتم معكم نبي. طب ما النبي هو اللي يقودكم. قالوا لا 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 هو هم فاهمين إن النبي هم محتاجين قائد في المعركة. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقالوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالنبي قال لهم طب افرض أنا بعدت عليكم واحد يقودكم هتسمعوا الكلام. قالوا لا. وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى هنا هما كانوا بيقاتلوا عشان إيه؟ عشان ديارهم وأبنائهم. فهنا الشيخ الإسلام بيستدل على إن جهادهم كان لأجل إيه؟ دفاعا عن إيه؟ ديارهم وأبنائهم. وده نوع من أنواع الجهاد في الشرع الإسلامي. لكن هناك نوع آخر هو نشر دين الله سبحانه وتعالى منع العوائق أمام انتشار دين الله سبحانه وتعالى تطبيق الجزء الكامل من الدين الذي لن يقوم الدين إلا به اللي هو إيه؟ اللي هو القوة. إن جماعة الشرع جاء بسنن واضحة ان مثلا للنبي عليه السلام اقام دوله في المدينه لاقامه الامر الشرعي، لاقامه كلام الله سبحانه وتعالى، لاقامه الحدود، لاقامه الجهاد، لاقامه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاقامه امر الله سبحانه وتعالى. طب ليه بعث سيدنا عمر بعث الفتوحات لنشر دين الله سبحانه وتعالى؟ لاقامه امر الله في الارض. طيب هل اكره النبي صلى الله عليه وسلم احد على الاسلام؟ لا خالص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات ودعه مرهون عند يهودي. ايه ده، هو كان في يهودي موجود في المدينه في اخر حد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان بيتعامل معاه معامله حلوه جدا، لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج فلوس او لما احتاج حاجه رهن درعه عند يهودي. طب ليه ما رهنوش عند عبد الرحمن بن عوف؟ لان كان في معامله عاديه خالص. طب ما كان في عمر بن الخطاب فتح مصر، عمرو بن العاص فتح مصر، هو كان في ناس في مصر مش مسلمين، عادي جدا، اللي عايز يسلم يسلم، اللي عايز يكفر ويكفر وحر. لكن هذه الارض لله سبحانه وتعالى، ولا بد ان يقام فيها العدل، وهذا العدل لا يكون الا لا عدل الا عدل الاسلام. هنا شيخ الاسلام بيقرر التقرير ان هذه الامه، ان هذه الامه فضلت بالامر المعروف والنهي عن المنكر، وان تفضيل الامر المعروف والنهي عن المنكر لهذه الامه مختلف عن غيرها. النقطه الاولانيه هي نقطة أنها رسالة عالمية أمرت بكل معروف ونهت عن كل منكر، وهي مختلفة عن الأمم السابقة في أنه كان يحرم عليها أشياء بظلم منها أو باختيارات شخصية لأهل الإيمان فيها. أو وإن النقطة الثانية أن هذا الدين الكامل، وأن هذه أخلاق تامة، والأمر معروف ونهي عن المنكر من تمام الأخلاق. والنقطة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك قوة مصاحبة للأمر المعروف ونهى المنكر حتى يتم أمر الله سبحانه وتعالى. قال وهذا مختلف عن الأمم السابقة التي كانت القوة فيها فقط لأجل الإيه؟ لأجل الدفع. واستدل بذلك على قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل في الأرض المقدسة، وقصة داود عليه السلام، سيدنا داود عليه السلام مع طالوت. قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فعللوا القتال، عللوا يعني جعلوا سبب القتال عندهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا كانوا ناكرين عما أمروا به من ذلك، ولهذا لم تحل الغنائم لهم ولم يكونوا يطيئون بملك اليمين. ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل، فكما جاء في الحديث المتفق عليه صحته في الصحيحين عن ابن عباس قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي ومعه رجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي معه رهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فالطرق ممتلئة بالرجال، فرجوت أن تكون أو أن يكون أمتي، فقلت هذه أمتي، فقيل هذا موسى في بني إسرائيل، ولكن انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يتبين لهم، فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك، ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس، بيقول لهم ان الامم عرضت عليا، واحيانا بيجي نبي معهوش حد، وده جماعه تسليه للدعاء لله والامرين معونه ممكن، ان انت احيانا ممكن تدعو الى الله وما تلاقيش حد بيسمعك اصلا، ممكن تدعو الى الله وما حدش يسلم على ايديك. ياتي النبي وليس معه رهط، ياتي النبي ومعه رجل ورجلان، نبي 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 واحد ربنا اصطفاه على العالمين على سائر قومه، ومع ذلك ما حدش استجاب له. فما حدش يزعل يقول انا بلغت الدين وما حدش استجاب لي يبقى انا وحش، لا عادي، انت ممكن تبلغ الدين وما تلاقيش حد اتبع لك، وما تلاقيش حد بيسمع قوي، والناس مش مبسوطه قوي، مش فرحانه قوي، مش مقبله قوي، عادي ده موجود. فهنا بيقول النبي عصام، بيقول ان عرضت على الامه، فلقيت النبي ممكن يكون معه واحد، ونبي معه اثنين، ونبي ليس معه احد. يأتي النبي ليس معه واحد، ولا واحد أصلا معاه. تخيلوا يا جماعة، يعني واحد ربنا اصطفاه عنده أخلاق جميلة وعنده عبادة جميلة وعنده حلم وعنده فهم وعنده عقل وعنده وعي وعنده حسن معاملة وعنده بذل للناس، ومع ذلك محدش عايز يسلم أصلا، ولا حد عايز يسمعه أصلا. يأتي النبي ليس معه أحد، بيقول لحد ما لقى مجموعة كبيرة من الناس سدت الطريق للطريق مليان ناس، قلت دول بقى أمتي، نبقى صار فرحان. فقول لا دول نبي الله موسى، هؤلاء نبي الله موسى وبنو إسرائيل دول أتباع موسى عليه السلام، دول اليهود من أتباع موسى عليه السلام. فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عرض علي الناس، فلقيت بقى على اليمين سواد كبير، عدد كبير من الناس، ولقيت عن الشمال عدد كبير من الناس، قلت إيه من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء أمتك. وبعدين بيقول بقى والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، في واحد 70,000 واحد هيدخلوا الجنة. فالصحابة قعدوا يفكروا كده، يا ترى مين 70,000؟
فواحد من الصحابه قال لهم اكيد الواحد ده، اكيد الناس ديت اللي ما عملتش معاصي خالص، ما هو احنا ده احنا كنا بنعبد الاصنام. الصحابي بيفكر بقى بيقول لهم احنا كنا بنعبد الاصنام وبنزني وبنقتل وبنعمل حاجات كتير حرام، احنا عشنا الشرك، اكيد بقى الناس اللي هتخش الجنه ديت 70,000 من غير حساب، اكيد دي دول الناس اللي اولادنا اللي هم اسلموا، اللي هم طلعوا لقوا الدين ايه، لقوا الدين كله اسلام، ما شافوش شرك خالص. فتذاكروا ذلك. فقال بعضهم، فقالوا اما نحن فولدنا في الشرك ولكن امنا بالله وبرسوله. ولكن هؤلاء يعني من 70,000 اللي هيدخلوا الجنه هم بيفكروا يعني بيقترحوا ابناؤنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المعيار لا معيار انك اتولدت في الاسلام ولا اتولدت في الشرك، انما المعيار اللي حقق الاخلاص لله سبحانه وتعالى. قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الناس اللي ما بتتشائمش بالاحداث وبعادة تربط كل حدث، اصل فلان ده جومه وفلانه دي عملت لي كذا، الناس اللي بتتوكل على الله سبحانه وتعالى، اللي ما بيطلبوش، اللي عندهم توحيد النفع والضر. يعني يسترقون يعني يطلبوا الرقيه من الناس، هو طلب الرقيه حرام؟ لا مش حرام، هو لكن هنا النبي عليه الصلاه يقول ان الناس اللي هتدخل الجنه اللي عندهم التوكل، تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، ان هم لا بيطلبوا ان حد من الناس ينفعهم، ولا بيطلبوا ان حد من الناس يضرهم، ولا رابطين بين النفع والضر بافعال الناس. يعني اللي هو لما يحصل نفع وضر يقول قدر الله ما شاء فعل، هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعلم ان الامر من الله سبحانه وتعالى، ويعلم ان بلاء كل بلاء نزل به الله ابتلاه به ليرى منه عبوديه معينه، وكل نعمه ربنا انعم بها عليه ليرى منه ايه، شكر معين. فهو متوكل على الله سبحانه وتعالى. قال هم الذين لا يكتوون ولا يستكون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن وقال امنهم انا يا رسول الله. عكاشة بن محصن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أنا ينفع أبقى منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقال رجل آخر أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بيقول له أنا منهم، قال له أنت منهم، قال له طب التاني أم واحد، قال له طب أنا كمان، قال له خلاص هو عكاشة بقى هو اللي منهم. فهنا نقطة إن يا جماعة الأمم السابقة، الحديث ده استدل به شيخ الاسلام على ان الامم السابقه او اعظم الامم السابقه بني اسرائيل من بعد هذه الامه، وان بني اسرائيل ربنا ذكرهم في الكتاب كثير، وان هذه الامه مختلفه عن الامم السابقه في بالامر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الامه هم خير الامم، وهذه الامه فضلت على سائر الامم، ورساله هذه الامه خير من جميع الرسالات، وافضل الكتب السماويه على الاطلاق هو كتاب الله سبحانه وتعالى القران الكريم. قال ولهذا كان اجماع هذه الامه حجه، لان الله اخبر انهم يامرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على اباحه محرم او اسقاط واجب او تحريم حلال او اخبار عن الله او خلقه بباطل لكانوا متصفين بالامر المنكر ونهي المعروف. والامر المنكر ونهي المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل الايه تقتضي ان ما لم تامر به الامه فليس من المعروف، وما لم تنهى عنه فليس من المنكر. يبقى يا جماعه هنا بيقرر أن هذه الأمة فضلت بالأمر المعروف عن المنكر، ولهذا كان إجماع الأمة حجة. الإجماع يا جماعة من أحد مصادر الحجية عند أهل السنة والجماعة، اللي هو الإجماع، يقولوا إجماع الصحابة أنهم أجمعوا على شيء. فهو شيخ الإسلام بيقول ليه؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر، فبالتالي لو أجمعوا على شيء يبقى الشيء ده معروف، ولو نهوا اجمعوا على نهي عن شيء يبقى ان الشيء ده من الايه، من المنكر. ليه؟ لان ربنا فضلهم بالايه، بالامر المعروف والنهي عن المنكر. ولو انهم اجمعوا على منكر يبقى هما كده خالفوا الايه، التفضيل. فكان مقتضى هذا تكذيب القران. لذلك فبيقول من مقتضى تصديق هذه الايه ان الاجماع حجه. طيب اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.